بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: ما حكم التعامل بكرت المشتريات الصادر عن البنوك الربوية بضمان الراتب الذي يودعه صاحب العمل لدى البنك، وذلك لتسهيل التقسيط بدون فوائد في كثير من الأحيان، أو التقسيط بفوائد قليلة، وعلى العلم أنني لن أخذ منها أي قرض بفائدة، ولكن للتمتع بمزايا التقسيط بها فقط؟ ابتداء، البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز، وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. نص القرار يقول: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وذكر ثمنه بالأقساط لمدة معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعا. لكنه نص أيضا على أنه إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. ثم قف على ذلك فقال: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، طبعا لأن مطل الغني ظلم، ولأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. لكنه قال: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. يعني يصح جدا إذا لم يكن في يد الدائن سيف الغرامة التأخيرية، بيده سيف آخر، وهو أن يشترط حلول جميع الأقساط عند العجز عن سداد بعضها. وطبعا من عجز عن سداد البعض سيكون أعجز عن سداد الكل، وبالتالي يفسخ عقد البيع وتعرض السلعة على المشترين، فيستوفي البائع دينه أو يعني قيمة هذه السلعة، وإن بقيت بقية يردها إلى المشتري بعد ذلك. فباختصار، البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز، وما ورد من خلاف في هذا فهو خلاف ضعيف، والذي عليه الجمهور جواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن بالشروط وبالتفاصيل التي بيّنها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. لكن يعني هنا قضية أخرى: استخدام الكريدت كارد في الشراء المؤجل رغم تضمنه شرطا يقول إن تأخرت عن الوفاء لازمتك غرامة تأخيرية كذا وكذا، فأنت توقع على هذا الشرط من البداية وتتعامل بهذا الكرد على هذا الأساس، نقول يا رعاك الله. إن كان مقصودك هذه النقطة بالتحديد، فإن لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارا في بطاقات الائتمان أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب. بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات دينا، وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية أو غرامات مالية عند التأخر عن الوفاء. الأصل في هذه البطاقات أنها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء. لكنه قال يرخص في استعمال هذه البطاقات إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها أنه قادر على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير. ثم أضاف إضافة مهمة جدا قال لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إلا عند الضرورات الملجئة لأن الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الأولى. الفترة الجريس بيريود وفترة السماح دي عندما تشتري سلعا، أما إن سحبت مالا فما في فترة سماح من اللحظة الأولى يحسب، لأن هو هذه فترة السماح لا يعطيك لوجه الله عز وجل، هو يأخذ ربحه من الجهة الأخرى. لكن إذا كان الموضوع نقد ما في جهة أخرى تديه بيأخذ منك. هو الفكرة هنا هذه مجتمعات مادية بحتة يتعاملون بالأرقام البحتة والمحضة، عندما كان هناك جهة أخرى تعطيه خلاص أعطاك أنت سماح، إذا لم يكن هناك جهة أخرى تعطيه لأنك لا تشتري إنما تأخذ نقدا فيأخذ منك أنت. فلا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إلا عند الضرورات لأن الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الأولى ولا سبيل إلى الفكاك منه. فالخلاصة يا صاحب السؤال يا رعاك الله، سواء أكان لديك رصيد ضامن للوفاء أم لا، إن دخلت إن استخدمت هذه البطاقة بزيادة ربوية مشترطة من البداية لا يحل، أما إن استخدمتها في فترة السماح يجوز عند عموم البلوى ومسيس الحاجة وانعدام البدائل وانعقاد العزم الصادق والجازم على أن تفي بالتزاماتك في مواقيتها قبل أن يحل ميقات دفع الغرامات الربوية والفوائد الربوية المترتبة على التأخير. وأسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، واعلم أن هذه البطاقات كما قلنا مرارا شرك ينصب لك تستدرج من خلاله إلى الوقوع في مستنقع الربا، فإذا وقعت فقد وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. أسأل الله لي ولك العفو والعافية، اللهم آمين. يبدو في متابعة من السائل أو السائل، لو عارف سعر الكاش وهشتري قسط مثلا والسعر زاد حرام؟ لا، ليس في للبائع أن يعرض فيقول هذا سعر السيارة نقدا وهذا سعرها على أقساط، نقدا بـ10 على أقساط بـ15 جائز. ما هو طبعا عندما يدفع الكاش هذا أحظى للبائع وأسرع لدورة رأس ماله من مال يأتيه على سنين، فطبيعي أن يكون هناك فرق بين سعر النقد وسعر المؤجل، ليس هناك من حرج حتى أن ينص البائع صراحة أن يقول هذا سعر السيارة نقدا وهذا سعرها مقسط على سنة وهذا سعرها مقسط على سنتين على ثلاث، لكن لابد أن يقع البيع جازم، تلتقط خيار من هذه الخيارات تختاره تبرم العقد على أساسه، ما في مشكلة يا رعاك الله. أسأل الله لك التوفيق، اللهم آمين. عندي قناة طبخ على اليوتيوب، هل الفلوس التي أقبض دي حرام؟ من الدعايات غالبا. هذا فيه تفصيل، إن كانت الدعايات لسلع مشروعة وبطرق مشروعة لا حرج، أما الدعايات للخنا وللفجور وللربا وللمحرمات وللإثم وللعدوان لا تجوز بحسب نوع الدعايات التي تقبل أن تمر على قناتك بارك الله فيك. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أن أعلم أن طبعا القبض على دينه كالقبض على الجمر. إذا أردت أن تتحرى الحلال في هذا فربما تفقد 9 أعشار الدعايات ولا يبقى معك إلا أقل القليل، لكن قليلا تكون فيه وقافا عند أمر الله ونهيه أرجو أن يبارك لك فيه وأن يكون خيرا من الكثير الذي تكون فيه كحاطب ليل، مرة يجمع الحطب مرة يجمع الثعابين لأن مدد إيده في الليل مش شايف مش واخد باله، فمرة يمسك حزمة حطب مرة يحط إيده في عش التعابين يطلع فيه تعبان يلدغه. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إن انتقيت في الدعايات ولم تمرر منها إلا ما لا يتضمن خنا ولا فجورا، ما يكون تسويقا لسلعة مشروعة أو خدمة مشروعة بطريقة مشروعة، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. كيف نزكي الأموال المدخرة في الفور أون كي؟ من شروط وجوب زكاة المال تمام الملك، ففي برامج الفور أون كي المال الذي تقدر على حيازته والانتفاع به مال زكوي. في الغالب في برامج الفور أون كي بلان أنهم يستقطعون ضرائب ويستقطعون غرامات، ما بقي بعد الضرائب والغرامات مال زكوي، ما بقي بعد الضرائب والغرامات مال زكوي. لو عندك 100,000 إن أردت مش نخصها بالفعل، لا يلزم أن تأخذها بالفعل ثم تخسر هذه الكمية الكبيرة من المال، نحن لا ندعوك إلى هذا، هي عملية حسابية تقديرية بحتة. إن أردت أن تقبضها الآن ما الذي يمكن أن تحوزه منه؟ أقول مثلا أنا كان لي 100 لكن إن أردت حيازتها سيعطوني 60,000 فقط، بهذه 60,000 هي المال الزكوي وخلافها لزكاة. حكم إظهار الذهب الظاهر للنساء أمام الأجانب. أما الخاتم في موضع اليد من أجاز كشف اليد أجاز كشفها بالخاتم، ما هو لا يقول لها إذا اخلع الخاتم إن أردت أن هي ما دمت قد أجزت لها كشف يدها فقد أجزت لها كشف يدها بما تحمله من زينة. ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها، الزينة التي تكون في اليد من الخاتم والخضاب وتكون في العين من الكحل ونحوه، فلا حرج في إظهار الذهب الظاهر إذا كان في الزينة الظاهرة، إذا كان في الكفين، والكفين عند من أجاز إظهارهما أجاز إظهارهما مع ما فيهما من الزينة. أما ما يكون من قلادة في العنق ومن سوار في الساعد هذا لا يجوز إظهاره إلا أمام المحارم، لأن الساعد والعنق من الزينة الباطنة الخفية مما أوجب الله على المرأة ستره سواء أكان عليه زينة أم كان عاطلا من الزينة. حكم ثقب الأذن للنساء جائز، طبعا جائز إذا جرى، لأنه لا يوضع القرط في الأذن إلا بثقبها، ولم يزل المسلمون عبر القرون يثقبون آذان النساء من أجل استعدادهن لوضع الزينة في آذانهن، لا حرج في هذا يا أمة الله ويا رعاك الله. سؤال عن ATM ماشين، واحد يقول أنا عندي مبلغ من المال هجيب جهاز ATM ماشين وحطه عندي في منطقة تابعة لي وكل ترانزاكشن باخذ منه 5 دولار، هذه الصورة مقبولة ولا غير مقبولة؟ يعني هذه العمولة التي أخذها مقابل توفير هذه الخدمة جائزة ولا غير جائزة؟ إن نقول يا رعاك الله الأصل في الرسوم المقتطعة مقابل الخدمات أنها جائزة، لأنها في مقابل عمل وليس في مقابل دين. أعمال المصارف في الجملة وأعمال أدواتها في الجملة إما أن تكون فائدة مقابل قرض وهذا حرام، وإما أن تكون عمولة مقابل خدمة، وهذا الأصل فيه أنه حلال، إلا إذا توارت خلفه فوائد ربوية. إنما الأصل العام الظاهر أن ما كان عمولة مقابل خدمة فهو جائز، ما كان فائدة مقابل قرض فهو حرام. المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، فقه الإسلام، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة المعايير في البحرين، وبيت التمويل والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيره، وكثير من الباحثين والفقهاء المعاصرين أجازوا أخذ الرسوم التي يعني تفرض على الخدمات التي تقدم سواء من هذه الآلة أو من غيرها. فالرسوم التي يقتطعها البنك مقابل خدمة البطاقة عند الشراء بها أو السحب من صراف آلي غير تابع للبنك لا حرج فيها، إذا كانت تلك الرسوم تمثل أجرة فعلية على الخدمات المقدمة لحامل البطاقة. فبطاقة الصراف الآلي إذا تم السحب بواسطتها عن طريق صراف آلي غير تابع للبنك، فإن البنك مصدر تلك البطاقة يقوم بتحويل المبلغ المسحوب إلى البنك المسحوب منه، وله أخذ أجر على تلك الخدمة. أيضا ماكينات الصرافة نفسها تابعة لشركات عالمية تأخذ عليها أجورا، وللبنك أخذ أجرة على السحب منها، لكن بعض البنوك قد يهب تلك الخدمة لزبائنه مجانا من باب المنافسة التجارية. فالأصل في ذلك الجواز، لكن في خدمة بتقدم من خلال هذه الآلات خدمة غير مشروعة. لو جاء واحد بالكريدت كارد وسحب فلوس، فهذه المعاملة ربوية بامتياز، لأن قلنا يحسب عليه الربا من اللحظة الأولى، لكن هدف الجملة قليل بالنسبة لمجموع الترانزاكشن الذي يتم على هذه الآلة. وقد أخبرني صاحب هذا السؤال أو أخبرني أحد ممثليه، وقال لي إنه يستطيع أن يعرف من خلال ما سجل من معلومات ما الذي تم، ما هو الترانزاكشن الذي سحب فيه المال فحسب فيه الربا منذ اللحظة الأولى، وما هي العمليات الأخرى التي استخدمت في سلع وشراء سلع وخدمات ومنتجات فلم يجر فيها الربا من البداية. وقلت له ما دمت تعرف هذا وهذا قليل، فتخلص من جزء من مالك ما يقابل هذه المعاملة غير المشروعة، وأرجو أن يطيب لك الباقي ما دام هذا قليلا جدا بالنسبة للسواد الأعظم من أعمال هذه البطاقة. الخلاصة أن الاستثمار في هذه الآلة فيما يظهر لنا أنه جائز، لكن ينبغي أن يتخلص من جزء من دخله إذا استطاع، وقد قال لي إنه يستطيع أن يعرف العمليات التي تم فيها سحب مباشر للمال، فكانت عمليات ربوية من البداية، ووفر هذه الآلة التي أعانت على ذلك. قال سأتخلص من دخلي من هذا الجزء مقابل أن يطيب لي الباقي. أرجو أن تسع الرخصة في هذا مع عموم البلوى وانتشار البطالة ومسيس الحاجة إلى العمل وندرة البدائل المشروعة. هذا الذي يبدو لي، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت. توفي والدي سنة 1984 رحمه الله رحمة واسعة، وحتى الآن لم يمكنني أخي المزارع من ميراثي في والدي وأمي، ماذا أفعل؟ هذا من المظالم الشائعة في مجتمعاتنا المأزومة. يا أحبائي في كل مكان، يا من تبلغهم كلمتي ورسالتي حيثما كانوا، إذا مات الميت انتقت أمواله بأمر الله عز وجل إلى الورثة، ولا يحل لأحد من الناس أن يقف مراغما لأحكام الله عز وجل، معاندا لها. احذر أن تكون ممن قال الله فيهم إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه كان لآياتنا عنيدا. احذر أن تكون ممن قال الله فيهم هذه الآية: إذا مات الميت أصبح ماله ميراثا. وقد قسم الله الميراث بنفسه، لم يثر ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ثم قال بعد ذكر آيات المواريث: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ومن حال بقوته أو بعصبيته أو بحميته دون إمضاء حكم الله وإمضاء أمر الله جل جلاله فقد شاق الله ورسوله، فقد حاد الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فتب إلى الله يا عبد الله، ومكن أخاك من ميراثه من والده، وأعطه حقه، بل عوضه عن هذه الفترة التي أوقفت فيها المال، أوقفت فيها التركة فلم توزع. أما أنت يا عبد الله، يا أيها الضحية، يا أيها المعتدى عليه، أنا أذكرك أيضا: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ابتغي الوسيلة إلى أخيك من خلال توصية الشفعاء والصلحاء والوجهاء من العشيرة والأقربين من المشايخ والصالحين، لعل الله جل وعلا أن يؤلف قلبه على الحق وأن يشرح صدره للهدى. ثم في نهاية المطاف يا حبيب: من لم يزجره القرآن يزجره السلطان، من لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. المحكمة الشرعية أمامك، ارفع لا قل لهم أنصفوني من أخي هذا الذي بغى علي وظلمني، لكن لا أحب أن يصل الأمر بينكما إلى القضاء. كان عمر يقول: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة يا رب العالمين. سيدة تحكي قصة طويلة عن زوجها وعن حالتها وعسرها وكذا وكذا، وما يلزمها من مصروفات للإعاشة وللمدارس وللفواتير. بقول: هل أنا يجوز لي أخذ زكاة من الآخرين للصرف على الأولاد؟ إيه قصتي بالضبط؟ نقول لها: يا سيدتي، إن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. الفقير هو الذي لا يجد تمام الكفاية، الذي يظهر مما عرضت من الوقائع أن هذا الوصف ينطبق عليك فيما يظهر لنا، فيسوغ لك أن تأخذي من مال الزكاة ما تستكملين به الكفاية في غير وكس ولا شطط، يعني حياة متوسطة لا تبذير فيها ولا تقطير. طب لو أنا عندي شوية ذهب ويلزمني إخراج الزكاة عنه، ممكن أدي الزكاة لأولادي لأنهم حويج، ولا لأنهم فروع لا يجوز بذل الزكاة لهم وطلعها برا؟ نقول لها: يا أمة الله، رغم أن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، فإن الذي يظهر في خصوص حالتك جواز الإنفاق على أولادك من زكاتك لمسيس حاجتك إلى ذلك، وعدم وجود موارد أخرى للإنفاق عليهم، إذ لا يعقل أن تعطي زكاتك لآخرين وأولادك يتضورون جوعا. إن جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجازوا صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الفروع وإن سفلوا، إذا كانوا فقراء وكان عاجزا عن نفقتهم. والسبب في هذا وجود المقتضي لذلك شرعا، وهو الفقر والحاجة. يقول شيخ الإسلام: وإذا كانت أم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم، أعطيت من زكاتهم، فأعطي زكاة الفروع إلى الأصول، والعكس أيضا صحيح. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. أعمال التداول في البورصة سؤال مجمل طويل عريض ذو شجون، صدر فيه قرار من المجمع الفقهي، خلاصته إذا كانت التداول على سلع حاضرة بأموال حاضرة والسلع مشروعة والآليات مشروعة جائز. أما إذا كانت السلعة غائبة أو المال غائبا أو كانت الآليات فيها ربا وغرر، يبقى لا يجوز تفصيل القول في هذا في قرار المجمع الفقهي الإسلامي الصادر عن رابطة العالم الإسلامي. وصاحب السؤال يراجعني إما على الخاص، لأن لو فصلنا القول في هذا لجرنا على حقوق السائلين الآخرين. بارك الله فيكم جميعا. أختنا أخت من الأخوات الفاضلة بتسأل عن حكم اقتناء الليزرد. الليزرد يعني البرص مثلا، ولا يعني الوزغ. إنهاو بتقول أعتقد أنه بالعربي سحلية أو أبو بريص تقتنيه. سؤال، هل يعد هذا من الفواسخ التي أمرنا بقتلها؟ الجواب عن هذا أن الحشرات بصفة عامة إن حصل منها الأذى جاز قتلها لأذاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأر والكلب العقور والعقرب، وفي رواية والحية أيضا. فالمقصود به هذه الحشرات وأمثالها وما أشبهها في الأذى يقتلن في الحل والحرم، فإذا وجد أذى من غيرها فإنه يقتل أيضا، لكن يقتل بالمبيدات لا يحرق بالنار، لأنه لا يقتل بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار جل جلاله. ونخص بالذكر الوزغ، البرص باللغة الشائعة، لا أدري باللغة الإنجليزية ماذا يقال له، لكن الوزغ تحديدا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسق، وفي حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وعلة قتله الأذى والضرر، بل ورد أن من قتل وزغه في أول ضربة فله أجر كذا وكذا، له كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. الحديث رواه مسلم في الصحيح. أكل وشراء اللحوم والدواوي من المحلات العامة، السؤال ده لعلنا أجبنا إليه عشرات المرات، وأسأل الله أن يعافينا من تكرار الأسئلة بما نقوم عليه حاليا من تقطيع الفتاوى ونشرها مقطعة، كل فتوى مستقلة بلينك مستقل، وأسأل المسؤول عن الموقع أن يحول للسائل الفتوى والجواب مباشرة فلا يتكرر القول في كل مرة. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار خلاصته أن الأكل من الدواجن والترك من المحلات العامة لا حرج فيه، وأن الأكل من الأبقار والأغنام يكره لقوة الشبهة فيه، لأن ما يتعرض له من صعق أو وقز يميت نسبة منه، فتختلط الميتة بالمذكاة تتفوت النسبة من حيوان إلى آخر، من مسلخ إلى آخر، فينبغي أن نحرص في الأبقار والأغنام أن نتعامل مع ما استيقنا حلة. وهذا دعم لمشروعات أنشطة اللحم الحلال التي يقوم عليها رجال صالحون في هذا البلد، والذي أعتقد أن رسالتهم امتداد لرسالة المسجد، باب من أبواب الجهاد. في الخطبة في الأسبوع الماضي، وسنستكمل هذا الأسبوع إن شاء الله، التجليات الجهاد في الغرب. الجهاد لا يعني بالضرورة القتال، كل عمل لنصرة الدين لإعلاء كلمة الله. والشغور كثيرة، الثغور كثيرة، والثغور معظمها شاغر، فابحث عن ثغرك الذي ترابط عليه. ولا يراك الله إلا على ثغر أو باحثا عن ثغر. واللحم الحلال توفيره للجالية من الثغور التي تحتاج إلى رباط بهمة الصالحين وبسماحة المحسنين. اجعل شيء من الرفق في تقدير أرباحك وفي فرض أسعارك، واجعل هذا بابا من أبواب الصدقة المخفية في البيع والشراء التي لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. هل يجوز التراجع عن البيع إذا وجدت السعر بخسا جدا ولسه ما سلمتش السلعة؟ لقد صح القول عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار يكون في مجلس العقد، فإذا انتهى المجلس وتفرق البيعان لزمت الصفقة. إلا إذا تنفل البائع وقال لك أنا مستعد ترجع لي السلعة في أي وقت، أنا أقبل أن أقبل إقالتك من هذه الصفقة. ومعظم المحلات هنا تفعل هذا لأن تغري المشتري بالشراء، تقوي قلبه كما يشعر أنه إذا اشترى يستطيع أن يرد في أي لحظة، يقويه على الشراء. وفي الغالب إذا رجع إلى البيت سوف تضعف همته أن يركب السيارة مرة ثانية ويرجع ثاني إلى المحل ويركن ثاني في البرك ويضيع وقت، يقول خلاص خليها المرة دي، خليها تعدي المرة دي. فدي دراسات إحصائية استقرائية بناء عليها بنوا سياساتهم التسويقية. على كل حال، إذا تنفل البائع فأعطاك هذا الخيار الحمد لله، أما إذا لم يعطي، الأصل لزوم الصفقة بالتفرق من المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما خيار الغبن، يعني واحد باع حاجة أو اشترى حاجة واكتشف أنه انطحت عليه، ياه أنا مش عارف تمنها كده، سواء البائع أو المشتري. لقد قال بخيار الغبن بعض أهل العلم، لكن قالوا به بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسترسل. احنا نقول ليه؟ المتوكل، اللي مش دريان الدنيا ماشية ازاي، الجاهل بقيمة السلعة، الذي لا يحسن المماكسة في البيع والشراء. واحد في زمن النبوة كان لا يحسن المماكسة في البيع والشراء، اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقاله: إذا بايعت فقل لا خلابة، وأنت بالخيار ثلاثة أيام. قل لا خدي، محدش يخدعني، يقول أنا ما بعرفش أبيع أشتري كويس، محدش يضحك علي، وأنت بالخيار ثلاثة أيام. ارجع البيت، شاور مراتك، شاور عيالك، خذ قرارك، معك ثلاثة أيام تقدر ترد فيها الصفقة. فقالوا هذا يصح بالنسبة للمسترسل الجاهل بقيمة السلعة، والذي لا يحسن المماكسة، النيجوشيشن يعني، لا يحسن المماكسة في البيعات. أما غيره أو الذي تعجل في بيعه ولو تثبت لأدرك الغبن فلا خيار له، لأنه أتي من قبل تفريطه وتقصيره. ابن قدامة في المغني يقول: ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع، أحدها المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها يعطي له الحق في الغب في الرد للغب. آخرون نازعوا في هذا ولم يقولوا به، فالمسألة في محل اجتهاد بين أهل العلم، لكن القول به قول متجه قال به بعض أهل العلم. طب إيه ما هو معيار الغب؟ أدي إيه قال إنه هو غبن؟ قالوا: ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد بن حنبل رحمه الله. بعضهم حددوا قال التلت، إذا خسر التلت في السلعة، إذا كان مغبون بما إذا وصل الغبن إلى ثلث القيمة فهذا غبن، من حق أنه هو يطالب برد الصفقة أو بتعويضه. وبعضهم قال الثلث، وبعضهم قال لا تلت ولا سدس، ده معيار عرفي ما لا يتغابن به الناس في العادة. الناس ممكن يتسامحوا مع بعض لحد سقف معين، أكثر من كده ده انضحك عليه. لما نبدأ نقول ده انضحك عليه يبقى حلس هنا الغبن الذي يعطيه الحق، لأن ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع في تقديره إلى العرف. واحد بيقول بتعامل مع البنوك التقليدية من 12 سنة بناء على ما أجازه لي بعض أهل العلم في بلدي وأقنع والدي به، أو دعمال حصل منها على فوائد أنفق على نفسي وعلى أولادي، اختلط أصل ماله بالفوائد الربوية، الآن يريد أن يتوب ويتحول إلى بنك إسلامي، ماذا يفعل فيما مضى؟ الجواب عن هذا، أما ما مضى فهو عفو، لأنه كان عن تأويل. بعض أهل العلم أفتاك بالحل، وقد جاء قول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما مضى أرجو أن يكون عفوا، لأنك قد أفتاك من تثق. إنما هدية ثمينة، يقول عقدا ثمينا، إذا له قيمة عظيمة، فهو الذي أوغر صدر الولد وجعله يتغير وجعله يطالب بحقه. من على كل حال، ينبغي للولد أن يطيب خاطر أبيه في مرقده في مضجعه، وأن يمضي هدية والده لابنته فهي أخته في نهاية المطاف، في باب المروءة والنبل وصلة الرحم والإحسان لذوي القربى. ينبغي لك أن تمضي يعني هدية أبيك، وأن تطيب له ذلك لترفع عنه الإثم والحرج إن كان في الأمر شبهة أنه أعطى عطية لم يسوي فيها بين أولاده. أما أنت يا أمة الله، إذا أصر أخوك على ما قال فإن له فيما ذهب إليه وجها، فدعيه يمضي ما قال، وحسابه على الله عز وجل. الأب كان مطالبا بالعدل بين أولاده، والابن ينبغي له أن يبر أباه وأن يصلح، ومن بره بأبيه بعد موته أن ينفذ وصيته أو أن ينفذ عطيته في حياته. فهذا الذي عندي، وأسأل الله أن يصلح ذات بينكم يا بنيتي، وأن يؤلف بين قلوبكم يا رب العالمين، اللهم آمين. ويبدو أننا جئنا إلى نهاية المطاف، لأني الوقت قد أزف، وأخشى أن يجور هذا على وقت صلاة العشاء وعلى وقت درس التفسير بعدها، فإحنا قد يعني وقفنا عند العقد الثمين من الذهب، ونستكمل غدا في حلقة الثلاثاء إن شاء الله. عندنا حلقة فتاوى على الهواء الثلاثاء حوالي الساعة 2 ظهرا بتوقيت هيوستن تكساس، لعلنا نتابع فيها بقية الأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عنها في حلقة اليوم إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.